الحمد لله الكريم المنان، نزل علينا على أمتنا هذه القرآن، وأكرمنا بأن جعلنا من أمة خير الأنام، خير من صلى وصام وحج البيت الحرام، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الكرام وأصحابه والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد. أما بعد، أيها المسلمون، أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تعالى، وإنه وقع هذا اليوم كما تعرفون كسوف الشمس، وكسوف الشمس وخسوف القمر أو كسوف الشمس والقمر أو خسوفهما، وإن اختلفت المسميات، آية من آيات الله يخوف الله تعالى بها عباده ليعودوا إليه ويذكروه ويشكروه وينيبوا إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وكبروا وتصدقوا حتى ينجلي ذلك، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. هذا من قوله، أما من فعله صلوات ربي وسلامه عليه، فقد وقع الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام. كسفت الشمس في حياته عليه صلوات الله وسلامه، فنودي بالصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف ركعتين، أطال فيهما القراءة، وقرأ في الركعة الأولى كما وصف بعض الرواة بقدر قراءة سورة البقرة، ثم كبر فركع وأطال الركوع، ثم رفع صلى الله عليه وسلم وقرأ مرة أخرى الفاتحة وقراءة بعدها، وهي أقصر من القراءة الأولى، ثم ركع صلى الله عليه وسلم ركوعا طويلا أقل من الركوع الأول، ثم رفع عليه الصلاة والسلام، ثم سجد سجودين كما هي السجودات المعروفة بالصلاة، ثم قام إلى الركعة الثانية وقرأ عليه الصلاة والسلام وأطال القراءة، لكنها أقل من القراءة الأولى. بدأ بالفاتحة ثم سورة بعدها وأطال، ثم ركع وأطال الركوع دون الركوع الأول في الركعة الأولى، ثم رفع صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ الفاتحة وسورة. وفي بعض الروايات جاءت مبهمة بدون بيان هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، قال الراوي ثم قرأ، أي واصل قراءته، والسنة أن يقرأ المسلم الفاتحة اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القيام بالصلاة أن تقرأ الفاتحة، فقرأ الفاتحة وسورة في الركوع بعد الركوع الأخير، ثم ركع صلى الله عليه وسلم الركوع الأخير، ثم رفع، ثم سجد سجدتين كما هو المعروف بالصلاة، ثم سلم، ثم قام للناس على قدميه ولم يصعد منبرا صلى الله عليه وسلم، وخطب بهم عليه صلوات الله وسلامه خطبة بين فيها صفة صلاة الكسوف وأحكامها، ثم وعظ الناس وذكرهم بالله سبحانه وتعالى وحذرهم من الشرور والآثام والمعاصي، وبين عليه صلوات الله وسلامه آيات الله عز وجل في الكون ومن ضمنها الشمس والقمر، وإرادة الله عز وجل أن وقعت وفاة ابنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له 18 شهرا أي سنة وستة أشهر. مات ابنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فحزن صلى الله عليه وسلم ودمعت عيناه، ولما رآه أحد الصحابة قال: أنت يا رسول الله تصنع هذا وأنت رسول الله؟ قال: إنها رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وحزن لموت ابنه إبراهيم. وتناقل الناس كلاما أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فأبطل هذه العقيدة التي كانت في الجاهلية يتكلم الناس فيها أن الشمس والقمر لا يحصل لهم كسوف ولا خسوف إلا لموت عظيم أو حياة عظيم. ولا شك في فضل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صلى الله عليه وسلم يبطل الجاهلية ويرد الوثنية ويعلق الناس برب البشرية الذي بيده مقاليد كل شيء، يجري نواميس الكون كما يشاء، لا دخل لأحد في خلقه، يفعل ما يريد، فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فخطب صلى الله عليه وسلم الناس وقال مقالته الشهيرة المحفوظة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده، إلى آخر ما قال صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في لفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وجاءت روايات عنه صلى الله عليه وسلم أنه دعا الناس إلى الاستغفار، وجاءت روايات أخرى صحيحة تذكر أنه وهو يصلي صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام لاحظوا منه أنه كان ينفخ في سجوده ويقول: ربي وعدك الذي وعدتني ألا تعذبهم وأنا فيهم، يعني بذلك قول الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، من سورة الأنفال. يناجي الله تعالى بهذا الدعاء ألا ينزل على الناس عذاب، وهو أتقى الخلق وأخشى الخلق لله، ومع ذلك تأملوا أيها المسلمون أنه صلى الله عليه وسلم يتضرع إلى الله أن لا يعذب العباد وأن لا ينزل به العقوبة. وبعض الناس يسمع بالكسوف والناس تصلي في بيوت الله، فإذا قيل له اذهب صلي مع الناس خير والبركة في الناس، كفانا بعض الإخوة الطيبين الأخيار يكفونا، لا داعي لذهابنا إلى المسجد. يا سبحان الله، حرمان للنفس، ولا تضرع ولا دعاء ولا استغفار ولا إنابة إلى العزيز الغفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من تراكم الغين على القلب والذنوب والمعاصي حتى تثقل الطاعات على بعض العباد، بل تزيد غفلته ألا يتذكر بهذه الآيات الكونية قدرة الله تعالى على البرية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى بالناس عليه الصلاة والسلام وخطبهم، وكان من ضمن خطبته عليه الصلاة والسلام أنه قال: عرضت علي الجنة والنار في صلاتي هذه، فلم أرى اليوم من الخير والشر كما رأيت، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. رأى الجنة عيانا عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة الكسوف، ورأى النار عيانا وهو في صلاة الكسوف، حتى أنه تقدم في الصلاة ومد يده ليأخذ شيئا ثم تراجع صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون. فبعد الصلاة سأله الناس: رأيناك تقدمت يا رسول الله ثم تأخرت، وكأنهم يعنون هل هذا من السنة أن نفعله في صلاة الكسوف، من حرصهم على الخير رضي الله عنه. فأخبرهم أنه عرضت عليه الجنة حتى أنه كاد يتناول قطفا من عنب الجنة، قال: ولو أخذته لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة، من عنب الجنة. لكن في الدنيا لا ينتقل الإنسان إلى الجنة إلا إذا مات رأى مقعده من الجنة، من الجنة وإما من النار عياذا بالله، يراه وهو في القبر. إن كان من أهل الطاعة يرى منزلته في الجنة بطاقة أو نافذة تفتح له إلى الجنة، ويرى مقعده من الجنة إن كان مطيعا لله، ويرى مقامه ومنزله في النار لو أنه والعياذ بالله عصى الله تعالى، هذا إن كان برا مؤمنا. أما إن كان كافرا فاجرا فيرى مقامه في النار والعياذ بالله، ويرى منزلته في الجنة لو أنه أطاع الله تعالى. فيزداد المؤمن فرحا ويزداد الفاجر ترحا وحزنا والعياذ بالله. فينام المؤمن نومة العروس يوم زفافه، وينام الفاجر على جمر من نار إلى أن تقوم الساعة، وتمر فترة البرزخ كما جاء في بعض الروايات كما بين الظهر إلى العصر، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نحن نرى أمواتا ماتوا من سنين، 30 سنة 40 سنة 1000 عام من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده، أمم ذهبت، نقول كم طيلة هذه الفترة الطويلة، وهي كما بين الظهر إلى العصر عند الأموات. أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها ونصدق، ولو لم نرها لكن سيمر علينا جميعا من نحن في هذا المسجد وغيرهم دار البرزخ، وسنرى ذلك ونعيشه. نسأل الله عز وجل أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وألا يجعلها حفرة من حفر النار، إنه عزيز غفار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله المزيد من فضله وجوده وكرمه. أمة الإسلام، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النداء وهذه التسمية نادى بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم خطبهم يوم الكسوف، وقال: يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وفي بعض الروايات: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله. من هول المطلع يوم القيامة، ومما رأى صلى الله عليه وسلم وهو أخشى الناس، رأى الجنة عيانا ورأى النار صلى الله عليه وسلم، وتأخر من لفحها ولهيبها، تأخر صلى الله عليه وسلم، وكاد كما سبق أن ذكرت لكم أن يأخذ قطفا من عنب، قال: لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، أما النار فرآها يحطم بعضها بعضا. رأى النار يحطم بعضها بعضا، وماذا رأى في النار عليه الصلاة والسلام؟ نسمع له يقول عليه صلوات الله وسلامه: رأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. عمرو بن لحي الخزاعي، هذا الرجل أول من سيب السوائب، هو الذي شرع لقريش، كفار قريش، تسييب السوائب، وهي أن تجعل الإبل والبقر والضأن والمعز سوائب لا تركب ولا تؤكل ولا ينتفع بها، وإنما تجعل قربانا للآلهة على زعمه، والعياذ بالله. وهذا مخالف لشرع الله الذي أباح لنا هذه الأنعام والانتفاع بها. عمرو بن لحي أول من سيب السوائب، وهو الذي سافر إلى بلاد الشام أو غيرها من البلدان خارج الجزيرة العربية وجلب لهم الأصنام والعياذ بالله، وباعها في مكة وفي غيرها من المدن، وجعلت تعبد من دون الله، نسأل الله العافية والسلام، حتى جعل حول الكعبة قرابة 360 صنما، نسأل الله العافية والسلام، وعبدت من دون الله حول الكعبة، إلى أن جاءت دعوة التوحيد ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهدمت وحطمت الأصنام، وهدم هذا الشرك، وبقي التوحيد إلى قيام الساعة بإذن الله في هذا البلد الحرام وفي غيره من البلدان، بعز عزيز أو ذل ذليل، يبقى دين الله عز وجل عزيزا. عمرو بن لحي نال ذنب جلب الأصنام إلى جزيرة العرب وبالذات إلى مكة، باعها لهم وجعلت تعبد من دون الله، فكسب ذنب كل من جاء بعده والعياذ بالله، مع ذنوبهم التي على ظهورهم من عبدوه. قال: رأيته يجر قصبه في النار، يعني يجر أمعاءه في النار والعياذ بالله. ومن الأوصاف التي ذكرها، وهذا يدعونا أيها الإخوة أن يحذر المسلم كل الحذر، أن يدل على ضلالة يكن عليه وزرها إلى أن تقوم الساعة، أيا كانت هذه الضلالة، سواء كان أكل حرام أو غناء أو إباحية أو زنا أو فواحش أو صور محرمة أو غناء أو غير ذلك من المحرمات، احذر أن تكون من دل على ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. احذر كل الحذر، ولو من أولادك لصلبك، علمهم الخير لتنال أجرهم بعد موتك. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه في النار المرأة التي حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي من حشرات الأرض، فماتت الهرة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي حبستها، وجاء في بعض الروايات أنها سوداء طويلة، قتلت تلك الهرة فعذبت بها في النار والعياذ بالله. رأى الهرة تنهشها وتخمشها بأظفارها، فإذا ولت خمشتها فتعذب بها في النار والعياذ بالله. وهذا يبين لنا سماحة هذا الدين وحفظه لحقوق حتى الحيوان، أن لا يعتدى عليه ولا يظلم ولا يقتل جورا وعدوانا وظلما. هذا الدين الذي حفظ حقوق الإنسان وحقوق الحيوان، لا الشعارات الزائفة الكاذبة التي تنادي بحقوق الحيوان وهم يقتلون الإنسان ويجعلون الإنسان كالحيوان ويرخصون دمه حتى يصبح أرخص من الحيوان، شعارات زائفة يتنادون بها لكنهم أكذب الناس في تطبيقها. والواحد منهم يفضل كلبا على أولاده والعياذ بالله، بل يورث الكلب ويحرم أولاده من الميراث. عقول زائغة، عقول منحطة متخلفة، جعلت الحيوان أفضل من الإنسان. إذا الحيوان عذبت به هذه المرأة ودخلت النار، فكيف بمن يعذب الإنسان أشد ظلما وجورا والعياذ بالله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيما رأى قال: ورأيت سارق الحجيج. وجاء في بعض الروايات أنه ابن أبي دعدع أو نحو ذلك من الأسماء، رجل كان يحمل محجنا في يده فيمر على الحجيج، والمحجن له طرف ملتو هكذا، فكلما مر على أموال الناس وحاجاتهم وعفوشهم حمل معه ما حمل المحجن، وإذا أنكر عليه وانتبه إليه قال: ما رأيته، وإنما المحجن حمله وهو سارق والعياذ بالله. رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في النار. ومما رأى صلى الله عليه وسلم سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رآه يعذب في النار. هذه بعض المشاهد التي رآها عليه الصلاة والسلام يوم أن صلى الناس بالكسوف، مشاهد تدلنا أيها الإخوة على عظيم الأمر، وأن المسلم يجب عليه أن يستعد للقاء الله، وأن يعمل ألا يكون في هذه المشاهد الهالكة تأكله نار جهنم، وأن يتعظ بهذه الآيات التي يراها، وأن لا تمر علينا ونحن عنها غافلون معرضون، بل نتدبر ونتأمل في قدرة الله في هذا الكون. ولو شاء الله تعالى لطفأ عنا الشمس ولا أظلمت علينا الأرض ولم نر فيها شيء، ولكان النهار علينا سرمدا إلى يوم القيامة، أو الليل علينا سرمدا يوم القيامة. من إله غير الله يأتينا بضياء أو بليل إلا الله تبارك وتعالى. هذه الآيات علينا أن نتدبر فيها. إذا نظرنا للشمس وهي تخسف أو تكسف نعلم قدرة الله تعالى عليها. ولو شاء الله تعالى لجعل الشمس هي جهنم التي نعذب بها ويعذب بها الفجر والكفرة، ووالله لتكفي الخلق جميعا على عظيم حجمها بجنب الأرض وما فيها من البراكين والنيران المستعرة التي تبلغ ملايين الكيلومترات من لسان نار يصعد من الشمس. هذه الشمس العظيمة الكبيرة التي تكبر الأرض بملايين، يوم القيامة يكور الله نورها، ويكور نور القمر، ويؤخذ بالشمس والقمر ويرميان في النار، ومن كان يعبد الشمس يذهب معها إلى النار، ومن كان يعبد القمر يذهب معه إلى النار، ومن كان يعبد الكواكب يذهب معها إلى النار. وكل عابد يعبد غير الله وذاك طاغوت رضي بعبادته من دون الله يكن معه في نار جهنم، إلا ما كان من عيسى عليه السلام عبده النصارى وهو غير راض عن هذه العبادة، وألهوه مع الله ويتبرأ منهم يوم القيامة، ويتبرأ منهم كل مؤمن أله وغلي فيه من دون الله، كعلي بن أبي طالب عند الروافض الذين ألهوه وجعلوه يجري السحاب وينزل المطر وغير ذلك، يتبرأ منهم يوم القيامة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الخالصين الموحدين له سبحانه، المعتبرين بآياته وعظاته، وأن لا يجعلنا من الغافلين المعرضين، إنه جواد كريم. هذا، وصلوا وسلموا على سيد البشرية وهادي الإنسانية ومزعزع كيان الوثنية، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه خير البرية رضي الله عنهم أجمعين. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وعن العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين، واحمي حوزة الدين يا كريم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا كريم، يا من أنت على كل شيء قدير، اللهم أصلح ولي أمرنا، وأعنه على أمور دينه ودنياه، واجعله نصرا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين، وأصلح وزراءه وأمراه وجميع مسؤوليه يا رب العالمين، ووفقهم لكل خير وبر يا رب العالمين. اللهم أجمع وأصلح جميع ولاة المسلمين، واجمعهم على الحق والتوحيد وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقهم تحكيم شرعك في العباد والبلاد، وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.